نعم والسلام رب المجد. أشكرك جدا أستاذ الحبيب سيريان كريستيان، ربنا يبارك حياتكم جميعا. اسم وكل أستاذ موجود معنا في الروم، وخاصة الناس اللي رفعوا أيضا إيديها، ربنا يبارك حياتكم جميعا. بمعونة ربنا هنبتدي النهاردة في سلسلة، كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة صيام الميلاد، أو أيضا بالنسبة للإخوة الأحباء اللي بيحتفلوا بأعياد الكريسماس، ربنا يبارك حياتكم جميعا. فهنتكلم بالمناسبة دي على سلسلة نسب السيد المسيح. السيد المسيح مش محتاجنا ان احنا نتكلم عنه على سلسلة النسب خالص، لان هو اللي يشرف الطبيعة الانسانية، هو اللي قدس الطبيعة الانسانية. لكن علشان خاطر المشككين الحرفيين اللي عارفين عندهم مشاكل كتيرة في نسب رسولهم والمشاكل اللي عارفينها، فبيهاجموا نسب المسيح بالسلسلة البشرية. ولأجل ربنا ادانا ان احنا مستعدين لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا، هنتكلم في الموضوع ده مع بعض. فالموضوع ده طبعا مش لحضراتكم الاخوة الاقوياء في الايمان، لكن لضعاف النفوس، وخاصة اللي بيفكروا لسه في ترك العبادة الشيطانية وقبول نور السيد المسيح. فعلشان ما يبقاش في حد بيحط عثرات في طريقهم، بنحاول نوريهم ان العثرات دي حاجات وهمية، فقط عثرات شيطانية ليس لها أصل. فالكلام ده مش موجه لإخوات الأحباء الأقوياء، لكن الكلام ده الردود موجهة لصغار النفوس. أول جزء هنبتدي نتكلم فيه النهاردة هو هيكون موضوع ادعاء أن في وجود أربع زانيات في نسب السيد المسيح، وبيدعوا أن ده يسقط لاهوته. هنشوف الموضوع ده مع بعض. الموضوع الثاني بعد كده هيبقى فيه مقدمة على الفكر اليهودي، وبعد المقدمة هنبتدي نتكلم بقى في حاجات تخلخبط الأعمار اللي بيدعوها البعض، وأسماء الملوك وتغير الأسماء واختلاف سلسلة نسب عن سلسلة تانية، والحاجات دي كلها هناخدها بالتفصيل مع بعض إن شاء ربنا ودبر في الأسابيع الجاية. أول موضوع هنبتدي عليه النهاردة اللي هو ادعاء وجود زانيات في نسب السيد المسيح، ويقولوا إن السيد المسيح الجه من زنا في سلسلة النسب بتاعته. الشبهة بتقول أربعة من جدات المسيح حسب نسب المسيح في الكتاب المقدس زانيات. نعم، أربعة من جدات المسيح زنوا زنا محارم وهم في نسب المسيح. بيقول إن الدولة اللي جه منهم أربعة زنوا زنا محارم في سلسلة النسب. في إنجيل متى والأربعة هم ثمار، رحاب، رعوز، بس شبع. فكيف يكون إله وهذا في نسبه؟ طبعا الرد بكل بساطة الكلام ده غير حقيقي، ولا يوجد ولا حالة زنا واحدة ولا ابن زنا واحد في نسب السيد المسيح، رغم ان ده ما يعيبش النسب في شيء على فكرة، واحنا ما عندناش حاجة نخبيها. كاتب النسب مين؟ انجيل متى البشير ملوء البشير. متى البشير كتبه بالاول باللغة العبرية لليهود، وهو عارف الفكر اليهودي كويس، عارف الشريعة كويس جدا، والروح القدس أرشده لكتابة النسب بالطريقة دي لأن فيها معاني رائحة جدا، هحاول أشرحها باختصار في نهاية الردود على الشبهات. لكن الأول هنركز الردود الحرفية أولا، وبعد كده نقدر ويقدر معانا الإخوة البسطاء يفضوا عقولهم من الشبهات اللي بيحاولوا يملوها بيها، ويقدروا يركزوا معانا بعد كده في المعاني الروحية اللي أتمنى أن ربنا يفتح عينيهم ويكونوا معانا فيما بعد. أولا، متى يعرف أن السيد المسيح ملك وكاهن؟ وكتب موضوع المجوس اللي ادوله هدايا تثبت ملكه وكهنوته، وكتب في سلسلة النسب بالتفصيل، عارف أن لو في شبهة زي كده كان احتج اليهود عليها وقالوا ده يبقى مش ده المسيح المنتظر، مش هو المسيح المخلص لأنه ابن زنا. ولكن مفيش واحد يهودي في زمن السيد المسيح ولا بعده في القرون الأولى اعترض على نسل المسيح لغاية هليل أو يواقيم، رغم مهاجمتهم بشدة للمسيحية. لكن هنيجي للموضوع ده وهنشوف كلام اليهود في الأواخر بيقولوا إيه، مش كلام المسيحيين بس. لكن نبتدي في الشخصية الأولى النهاردة. أول شخصية هي ثمار. هل ثمار كانت زانية؟ الرد مبسط جدا، ثمار كانت تبحث عن إقامة نسل. حسب التقليد اليهودي هي ليست زانية، ومعاندتش الكلام ده عن شهوة، عشان كده ليست زنية. خلصنا صمات ندخل على اللي بعده. لا مش هنختصر صمات، لا هندخل بالتفصيل في الموضوع ده واشوف الكلام اللي قلته هل ليه أدلة تثبته ولا لا. فلا مش هخلص صمات دلوقتي، هنبتدي نكمل شوية صغيرة في الموضوع بتاعه. ده اللي هنقوله دلوقتي. how يا أستاذ been found. مين هي ثمار؟ من قاموس الكتاب المقدس ومن دائرة المعارف الكتابية نتعرف على شخصية ثمار اللي هي زوجة عير. كلمة ثمار معناها نخلة، وهو اسم عبري، والكلم الاسم ده أطلق في العهد القديم لثلاثة من النساء واسم مكان، لكن احنا بنتكلم عليها النهاردة اللي هي زوجة عير اللي هو بكر يهوذا حسب ما جه في تكوين 38. لما توفى عير أعطيت زوجة لأخيه أونان، واللي مات أيضا بسبب شره، فوعدها يهوذا إن هو يعطيها لابنه الصغير شيلة لما يكبر حسب العادة، وانتظرت ثمار إن فعلا يهوذا يكون صادق في الوعد اللي قاله وانطال انتظارها، لكن يهوذا ما ادهاش ابنه شيلة علشان يقيم النسل حسب الوعد، وده الشيء المقدس. فهي فعلا قابلته في شكل زانية في الطريق وقت جز الغنم، وده اللي هنفهمه بالتفصيل مع بعض كمان شوية صغيرة. ومنه حملت بفارس وزارح اللي حسب ما مكتوبين أسمائهم في أخبار الأيام الأول إصحاح 2 عدد 4. ولما اتهمت بالزنا عرفت تثبت براءتها لما أظهرت العلامات اللي معاها العصاية والعصابة والخاتم، فعرفوا إن هي ليست زانية وعلشان كده ما رجموهاش رغم هم كانوا هيرجموها. وشهد لها يهوذا بنفسه إن هي أبر من يهوذا، إن هي بارة جدا وأبر من يهوذا، وعشان كده ذكرت في نسب السيد المسيح وما فيش أي شائنة بتدور حواليها غير بعض الأفكار اللي دايما يفكروا بالفكر الشرير فقط. القصة بتوضح لنا بعض العوائد القديمة. احنا مش بنتكلم على قوانين سنة 2000، احنا بنتكلم على فكر تقريبا من أرض، فبنقيسه بفكر 4000 سنة فاتت، وحنفهم الفكر ده مع بعض في الأعداد. لكن شفنا شوية حاجات بتوضح لنا عوائد الزواج عند العبرانيين اللي هو أهم شيء إقامة نسل، الأب اللي بيختار للابن زوجته، الأخ المتوفي بيتزوجه أخوه بيتزوج بيتزوجه، والزانية اللي كانت بتتنقب في الزمان ده وتجلس في الطريق في موسم جز الغنم وبتاخد رهن، لكن الكلام ده هنكتشف ليه مشكلة هندرسها تاريخيا مع بعض، وهنشوف مين اللي بينفذ الكلام ده حتى الآن. الشخصية الثانية اللي محتاجين ندرسها هو يهوذا نفسه، لأن فارس ابن يهوذا وابن ثمار. يهوذا اسم عبري معناه حمد أو تسبيح، هو رابع أبناء يعقوب من ليئة، اتولد في بلاد ما بين النهرين في تكوين 29-35، أعطي الاسم ده علشان أمه شكرت ربنا عند ولادته فسميته يهوذا، يعني بتسبح أو بتحمد ربنا. ما بيتكلمش كتير عنه العهد القديم، لكن في بعض الحقائق اتذكرت ان هو اللي اخذ البركة من يعقوب. فابراهيم اخذ البركة من ربنا، وابراهيم اعطى البركة لاسحاق، واسحاق اعطى البركة ليعقوب، ويعقوب اعطى البركة ليهوذا، رغم ان يهوذا الرابع في رأوبيم وشمعون ولاوي، والكلام ده موجود في سفر التكوين 49 عدد 8. وهو فعلا اظهر اخلاق كويسة جدا. مرة كان بيحاول يدافع عن يوسف في تكوين 37، ومرة تانية كان كفيل لأخوه بنيامين في تكوين 43، وكان عنده استعداد يضحي بحياته لأجل أخوه بنيامين، وخلف طبعا زي ما عرفنا اللي هو أبناءه الثلاثة عير وأونان وشيلة، وأيضا أنجب من ثمار فارس وزارح، ودول اللي نزلوا أرض مصر، وفارس ده اللي هو مذكور اسمه في سلسلة نسب السيد المسيح. فيهوذا فعلا أخذ البركة ليه؟ لأنه رأوبين دنس فراش أبيه كان شرير، وشمعون ولاوي اللي هم قتلوا أهل شكيم بخديعة، فعشان كده غير محبوبة سرعتهم في القتل. فبركة أخذها يهوذا الرابع، والبركة هنلاقي معظمها في العهد القديم ما كانش بياخدها الابن البكر، كان دايما بياخدها اللي ربنا بيختاره، لأن الإنسان ينظر إلى العينين أما الله فينظر إلى القلب. الإنجيل يبتدي يقول لنا كلام مهم، يقول في سفر التكوين 38 عدد 2، ونظر يهوذا هناك ابن رجل كنعاني اسمه شوع فأخذها ودخل عليها. اتجوز بنت الرجل الكنعاني، فهو اتجوز كنعاني، ودي الخطية اللي أخطأها يهوذا وابتدت تتحسب. ليه يهوذا أخطأ؟ يهوذا اقترن بالشعب الكنعاني، ووصية ربنا ان شعبه ما يختلطش بالشعب الكنعاني. طبعا لسه ما كانش شعبه في البداية دي، فقط يعقوب وأولاده الاثناشر، بس كانت وصية بالنسبة لهم واضحة وهجيبها دلوقتي، ان هم ما يختلطوش بالشعب الكنعاني. لكن هو انحاز للكنعاني لأنه رجل غني واتجوز بنته، وأصبحت نصف نسل يهوذا نصف كنعاني، وده كان شيء غير محبوب وغير مرضي أمام الله. طيب هل فعلا في وصية واضحة أبوية، ليس ناموس لكن وصية من الأباء بعدم أخذ زوجة من كنعان؟ الكلام ده موجود. إبراهيم استحلف عبده إن لما يجوز إسحاق ما ياخدش من بنات كنعان، لأن ده مش محبوب من عند ربنا. الكلام ده موجود في سفر التكوين 24:3. فاستحلفك بالرب إله السماء وإله الأرض أن لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذي أنا ساكن بينهم. نفس الوصية إسحاق وصاها ليعقوب في سفر التكوين 28:1. فدعا إسحاق يعقوب وباركه وأوصاه وقال له لا تأخذ زوجة من بنات كنعان. فيهوذا فعل الكلام اللي خالف كلام إبراهيم وكلام إسحاق. عيسو أيضا اترفض وكان غير محبوب وكان مرارة لأبوه وأمه علشان عمل الخطية دي. الكلام ده مكتوب في سفر التكوين 36:2. أخذ عيسو نساء من بنات كنعان، عبد بنت إيلون الحثي وأهوليبامة بنت عني بنت صبعون الحوي، ويذكر في نهاية الإصحاح أن ده كان مرارة لأبوه وأمه، وكان فعلا حاجة موجعة جدا. عشان كده يهوذا ابتدينا نفهم أنه هو لوث نسله بزواجه من الكنعانية، وهو نسل ملعون بسبب خطاياهم، شعب شفير، وحنشوف مع بعض الخطايا المنتشرة كانت عندهم ازاي. أبناءه فعلا اتشبعوا بالفكر الشرير وأفكارهم شريرة وتصرفاتهم شريرة عشان تأثرهم بفكر أمهم الكنعانية. فللأسف يهوذا المبارك اللي أخذ بركة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وبقي يهوذا اللي موعود ان هو يأتي من نسله وشيله، متجوز كنعانية وأولاده متأثرين بالعادات الكنعانية. فالوحيد اللي فضل لسه يعتبر نسله نقي، اللي هو نقي شخصيا، هو يهوذا، لكن بقية الناس ولاده كلهم من نسل غير نقي. فعشان كده عير وأنان وشيلة ثلاثة مش مرضيين أمام ربنا. القصة في سفر التكوين صحاح 38 تقول لنا الآتي. عدد 6، وأخذ يهوذا زوجة لعير بكره اسمها ثمار. يقول التلمود في بعض الأماكن إن هي بنت شمعون، لكن البعض قال إن هي بنت لاوي، وفعلا بنت لاوي ده مرجح أكثر. هنشوف ليه في الكلام ده لما أجيله كمان شوية. يكمل عدد 7 ويقول وكان عير بكر يهوذا الشريرة في عين الرب فأماته الرب. أيضا حسب التلمود يقال إن خطية عير كان اللي هو فعل الفحشاء ذكور بذكور، وده كان شيء منتشر في الكنعانيين الفترة دي، فأماته الرب. عير بكر يهوذا ده كان شرير، فرفض الرب ان ده يكون النسل المبارك منه، لانه انسان شرير نصه كنعاني، وهو شخصيا مرفوض من امام الله، فعشان كده عوقب من قبل الرب. عدد 8 يقول فقال يهوذا لأنان ادخل على امرأة اخيك وتزوج بها واقم نسلا لاخيك. ومن هنا نشوف ان مبدأ اقامة النسل كان موجود قبل موسى، رغم ان هي مش مكتوبة في الناموس لان الناموس ما كانش اتكتب في الفترة دي، لكن كانت فكرة واضحة محددة ان اخ لزوجة المتوفي يقيم النسل، لكن ما كانش متحدد ان الاخ فقط، فكان ممكن الحما يقيم نسل، وكان ممكن القريب يقيم نسل، والاخ يقيم نسل. فكان اهم شيء في الفترة دي في الزمان ده اقامة النسل عند الشعب العبراني وليس الشعب الكنعاني. لكن للأسف أنان اللي هو نص عبراني ونص كنعاني كان شرير، فعلم أنان أن النسل لا يكون له، فكان إذ دخل على امرأة أخيه أنه أفسد على الأرض لكي لا يعطى لأخيه نسلا لأخيه، فقبح في عين الرب ما فعله فأماته أيضا. الإنجيل بيعلن لنا أن عير وأنان أشخاص أشرار، ولأجل خطاياهم عاقبهم الرب بالموت، وبخاصة أنان لأنه بالإضافة لأنه شرير في تصرفاته زي أخوه، أيضا إنسان أناني جدا محب للماء، رفض إقامة نسل لأخوه الميت. ليه؟ علشان طمع في ميراث أخوه، لأنه لو أنجب لأخوه الميراث هيطلع تلته لأخوه، لكن هو عايز الميراث يتقسم عليه وأخوه الصغير بس، ويتنسي الأخ الكبير اللي مات خلاص. فرفض يقيم نسل لأخوه، وده فكر شرير. ورفض ان قامة النسل ده حاجة تغضب ربنا في الزمان ده اللي ربنا وعدهم ان البركة تكون في النسل، قبل ما تيجي البركة الروحية في النسل الروحي لما جه السيد المسيح. فربنا عاقب بعض الشعوب اللي كانت بتفعل افعال شريرة زي بالحريق وبعضها بالطوفان، لكن شعب كنعان تمهل عليهم وابدهم معظمهم فيما بعد بسيف اسرائيل، فاختلفت الوسيلة ولكن العقوبة واحدة. عدد 11 يقول: فقال يهوذا لثمار كنته: اقعدي أرملة في بيت أبيكي حتى يكبر شيلة ابني، لأنه قد قال لعله يموت هو أيضا كأخويه. فمضت ثمار وقعدت في بيت أبيها. نبتدي نتفكر مع بعض في بعض الحاجات. ضعف إيمان من يهوذا هو أولا نلاحظ يهوذا ما استشارش ربنا في ولا حاجة لغاية دلوقتي، رغم يهوذا كان كويس في الأول، لكن في الموقف ده ما تعلمش من أبو يعقوب اللي كان بيسأل ربنا في كل حاجة. ما استشارش ربنا قبل ما يتجوز بنت الكنعاني، وبعد ما أنجب منها ما استشارش ربنا في حكاية الابن الأول والابن الثاني، وأيضا بعد ما مات له اثنين وحس إن في عقاب في نسله على خطيته ما استشارش ربنا في الموضوع ابنه الثالث. علشان كده هو ابتدى لكن هو ابتدى يحس ان في خطأ، وهو اخطأ بزواجه من الكنعانية، وابتدى يشعر ان ده عقاب من ربنا. علشان كده منع ابنه شيلة من اقامة نسل الاخوي، والموضوع ده ما كانش بسيط على يهوذا. بمعنى ايه؟ يهوذا ده قد الابنين ماتوا، صعب جدا عليه يشوف ولاده المتوفيين هيروحوا الى الهاوية بدون ما يقيموا نسل. فعشان كده القرار اللي عمله يهوذا ده فيه قرار تبكيتي، هو ابتدى يتبكت على اللي عمله، لأنه لو ما كانش اتذكر كان يصر يقيم نسل لولاده الاثنين اللي ماتوا، لكن قرر ما يعملش كده. ده معناه ان في جزء ابتدى يصحى في ضمير يهوذا على خطيته من زواجه من الكنعانية. لكن نرجع لنقطة مهمة قالها لنا العدد ده، ايه هي؟ قال لنا ثمار تقعد في بيت ابيها، ودي ما كانتش من عادات العبرانيين، المفروض هي تقعد في بيت يهوذا. الوحيدة اللي ترجع بيت أبوها مين هي؟ الوحيدة اللي ترجع بيت أبيها هي بنت الكاهن، بنت لاوي. والكلام ده نلاقيه في سفر اللاويين إصحاح 22 عدد 13: أما بنت كاهن قد صارت أرملة أو مطلقة لم يكن لها نسل ورجعت إلى بيت أبيها كما في سباها فتأكل من طعام أبيها، لكن كل أجنبي لا يأكل منه. كلام مش مؤكد، لكن يبتدي نعتقد او يتطبح فكرة اكتر ان فعلا ثمار دي بنت لاوي، فعشان كده حفظ التقاليد العبرية العبرانية. معايا في النقطة دي؟ عدد 12 يكمل ويقول لنا الآتي: لما طال الزمان ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا، ثم تعز يهوذا فصعد الى جزاز غنمه الى تمنة هو وحيرة صاحبه العدلاني. يهوذا مات خلاص وأصبح بدون زوجة، وهو النسل اللي أنجبه كله كنعاني، وأصبح هو الواحد دلوقتي بدون نسل مقدس، وليه ابن واحد شيلة. والمشكلة معنى كلمة شيلة معناه كذب، ده معنى كلمة شيلة كذب، وهو خلاص عارف ان شيلة ده مش ليه أمل ان هو ينجب له النسل المقدس، رغم ان يهوذا عارف ان هو اللي اخذ البركة، ففي نسله هو هيكون فيه البركة. قدامه حاجة من الاثنين: بنت اللاوي اللي هي ثمار اللي مفروض يقيم لها نسل لحاجتين، علشان ولاده ماتوا فالمفروض يقيم نسل، وايضا هي من شعب كنعاني عشان كده ما تلوثتش. تاني حاجة هي ثمار اصلا ما تقدرش تتجوز من بيت ابيها. ليه؟ لان لاوي ما يقدرش، ابن لاوي ما يقدرش يتزوج أرملة، لازم ابن لاوي يتزوج فقط عذراء. فحتى ثمار ملهاش غير ان هي يا اما يهوذا يقيم لها نسل، يا اما شيلة يقيم لها نسل، لكن ما حدش تاني يقدر يتزوجها لأنها بنت لاوي، وأيضا ما يقدرش حتى من حد من أبناء لاوي يتجوزها لأن أبناء لاوي لازم يتجوزوا عذراء فقط. فابتدت يا سمار طابع عينها، وهي ابتدت تدرك أن فعلا ولاد الكنعانية دول مرفوضين من أمام ربنا. فابتدت طابع عينها على مين؟ على يهوذا علشان إقامة النسل. عدد 13 يقول: فأخبرت سمار وقيل لها هو ذا حموك صعد إلى تمنة ليجز غنمه. فواضح أن إقامة النسل من الحمى كانت مقبولة قبل ما تتلغي بعد كده، زي ما اتلغى زواج الإخوة أيضا اتلغى زواج الحمى، وأصبح فقط اللي يقيم النسل هما الإخوة والحمى لا، لكن قبل كده كان موجود زي ما كان فيه زواج الإخوة أيضا كان ممكن الحمى يقيم نسل. وبعض الكتابات اليهودية القديمة ذكرت الفكر ده. فهي منتظرة يا إما يشيل يقيم نسل يا إما يهوذا يقيم نسل. يهوذا ما عملش كده ولا ادها شيلة يقيم نسل. فابتدت عارفة ان شيلة مرفوض من امام ربنا، لكن يهوذا هو المبارك اللي واخد الوعد بان يجي منه شيلوه، هو واخد الوعد بالبركة بالنسل المبارك، فهي عايزة تقيم نسل مبارك بأي شكل. فابتدت تعمل الآن، فخلعت عنها ثياب ترملها وضغط ببرقة وتلففت وجلست في مدخل عنايم التي على طريق تنة، لأنها رأت أن شيلة قد كبر وهي لم تعطى له زوجة. نبتدي نقف مع بعض ونفكر. هنفترض افتراضيتين، يا إما سمار إنسانة كويسة يا إما هي إنسانة شريرة. لو هي إنسانة شريرة عايزة تعمل الشر للشهوة، هتدور على أي شاب أو أي إنسان، هتعمل حاجة ما تتفضحش بيها، فأكيد مش هيكون مع قرايبها ولا حد يعرفها، وكان ممكن تعمل ده أكتر من مرة. لكن هي ما عملتش الكلام ده كله، فهي مش بتبحث عن شهوة، هي كان هدفها فقط إقامة نسل، الحاجة المقدسة المطلوبة، فهي دي اللي بتسعى وراها. وحتى لو كان هدفها إقامة نسل وخلاص وليس النسل المقدس، كانت ممكن تفكر تقنع شيلة، لكن هي ما بحثتش عن شيلة. هي أدركت أن شيلة مرفوض من أمام ربنا، وعارفة أن يهوذا هو النسل المبارك، وهي طلبة إقامة نسل حسب الوعد، فعشان كده كان النسل من يهوذا، ما يكونش لي أي علاقة بالكنعانيين المرفوضين أمام ربنا. مع عيسو ترفض بالكامل عشان زواجه بالكنعانيات، بالإضافة لحقطايا تانية عملها عيسو مش مجال نتكلم عليها. فإيه اللي عملته سمار لما أنجبت من يهوذا؟ سمار صححت مسار نسل يهوذا اللي أخذ الوعد بأن يأتوا منه شيلوه في تكوين 49، لأن لو كان جه شيلوه من نسل كنعان اللي اترفض من أمام ربنا، شفنا لو كانوا أشرار بالطريقة دي كان تبقى حاجة مش جميلة قوي في الزمان ده. فتلففت، والفكر ده احنا عارفينه، وجلست في الطريق فنظرها يهوذا وحسبها زانية لأنها كانت قد غطت وجهها، فمال إليها على الطريق وقال: هاتي أدخل عليك، لأنه لم يعلم أنها كنته. فقالت: ماذا تعطيني لكي تدخل علي؟ نتوقف حتى صغيرة جدا ونشوف موقف يهوذا. يهوذا ما حدش ينكر أنه هو أخطأ، لكن هو أخطأ إيه؟ دي اللي هندرسها مع بعض. البعض يقول أنه هو أخطأ بالزنا، وأنا ما برفضش الفكر ده، لكن ده مش الفكر الدقيق في الوصف ده، هنشوف ليه. في الزمان ده كان في سيدات بينذروا نفسهم للزنا علشان الهيكل بتاع عشتاروث اللي هو للأسف إله القمر الكنعاني، كانوا من أنواع التقديس للإله ده يعملوا الآتي: يتنقبوا، ولما يتنقبوا ينذروا نفسهم سنة لخدمة الهيكل، إن هم من يجلسوا على قارعة الطريق كل اللي يعدي يتبرع للهيكل عن طريق إن هو يفعل هذا الأمر، ويعطي جدي ماعز اللي يتقدم ذبيحة للهيكل للإله عشتاروث. ما كانش يتبرع مباشرة، كان دي طريقة التبرع. ده الفكر اللي كان موجود للأسف في الزمان ده، ما كانوش بيتنقبوا، لكن اللي بيوهبوا نفسهم بينظروا سنة خدمة للهيكل ويجمعوا تبرعات للهيكل علشان يجيبوا جدي عشان يتقدم ذبيحة، لأن ما كانش بيتقدم خروف لعشتروث، كان بيتقدم دايما جدي للإله عشتروث والإله القمر، كان بيعملوا الموضوع ده، والناس تيجي تتبرع للهيكل عن طريق الحكاية دي. وكان لقبهم ميزانية، على فكرة هندرس المعاني العبرية مع بعض، ده اللي كان بيحصل للأسف. عشان كده فاكرين لما اتكلمنا على موضوع الحجاب، ده لبس الحجاب كان تلبسه فقط النقاب، ده كان تلبسه النقاب في العهد القديم، ما كانوش بيتنقبوا إلا فقط القديش، القديشة خادمة إله القمر هي التي تنقب، وكانت علشان تجيب تبرعات لهيكل إله القمر كانت تعمل الموضوع ده. فهي علشان تقنع يهوذا قررت تعمل الموقف ده. يهوذا بإلي أصحاب من الكنعانيين، فكان المفروض لو فعلا هو بيصاحب الكنعانيين المفروض يتبرع للهيكل بتاعهم، فهي قررت تعمل الموقف ده وتتنقب زيهم وتجلس على قارعة الطريق وتجمع تبرع للهيكل علشان تقنع يهوذا يفعل الأمر ده. هل عندي دليل؟ عندي أدلة كتيرة. الموقف ده بالنسبة في المنطقة دي ما كانش يعتبر خطأ، ده كان بيعتبر واحد يتبرع للهيكل إن هو يعمل يفعل هذا الأمر ويقدم جدي ماعز. الدليل إن يهوذا ما كانش مكسوف من هذا الأمر، ده حتى لما أنهى فعلته بيسأل أهل المكان فين الزانية اللي هي كلمة العبرة القديشة، وأرسل مع صاحبه العدلامي، أرسل معاه جدي الماعز، فهو مش مكسوف ومش بيدار الموضوع ده، ده بالنسبة له بيفتخر إن هو تبرع للهيكل بتاعهم رغم إن هو عبراني، لكن ده ما يمنعش إن هو خطأ من يهوذا. فهو ما بيعملش بشهوة، يعني مش بيرتكب شهوة مع ثمار، بدليل إن هو حتى ما يعرفهاش هي مين، ده هو ماشي في الطريق شافها هاتي أدخل عليك وخلص وإداها جدي الماعز، المفروض كان يديها جدي الماعز وحتى ما عرفش ده هي مين، فلا كان أمر عن شهوة مرتبة من صدق ولا على اتفاق على زنا ولا حاجات زي دي كلها. ولكن أيضا ده أمر شرير، ده مش معناه إن هو فعلته صحيحة، ما بدافعش عن يهوذا، أنا بشرح الموقف البيئي اللي كان موجود، فهو أيضا أخطأ، ولكن مش خطأ زنا بالمفهوم اللي هم قاصدينه حاليا هذه الأيام. هقارن يعني عشان أوضح الموقف ده اللي أقصده، هقارن بموقف بيحصل الأيام دي في الغرب. الشرق إحنا بنعتبره حتى الآن إن ده خطأ وخطية وبنرفضه تماما. الغرب بيعملوا إيه؟ لما بيكون واحد زوج وزوجة والزوج عنده عقد مشكلة معينة في السبيرم، بيحصل بتروح بنوك السبيرم، بيروح لها هناك متبرعين ذكور، فبياخدوا من الأم اللي هي جوزها ما بينجبش بويضة خارجية، وبياخدوا من متبرع بيسموه سبيرم دونر سبيرمز، ويلقحوا البويضة، ولما ينتج الزيجوت بيزرعوه مرة تانية في رحم الأم. والغرب ده ما بيعتبرش ان ده مشكلة خالص، ده بيعتبروه حاجة جميلة، لان الاب والام اللي محرومين من الخلفة هيجيبوا ذكر، ما يهمهمش مين السبيرم دونر اصلا، هم ما قابلوهوش وما عرفوهوش. لكن الفكر الشرقي حتى الان بيرفض هذا الامر، وبيعتبر ده نوع من انواع الزنا، رغم ان المرأة دي ما عرفتش الراجل ولا قابلته اصلا. فانا عايز اوضح بالموقف ده ان الفكر الزماني بيختلف. يهوذا أخطأ؟ أخطأ، محدش ينكر كده. أستاذ رينو هنتكلم على موضوع اختلاط الأنساب في مرة من المرات ونشوف مين عنده كارثة اختلاط الأنساب، خلينا نركنها على شوية دي. مرة من المرات هنقارن في موضوع اختلاط الأنساب ما بين الفكر اليهودي والمسيحي والإسلامي، وهنكتشف الكارثة مع بعض، بس نركنها شوية على جنب. اللي وضحته ان إقامة النسل في الزمان ده كان شيء مقدس جدا عندهم، وثمار عايزة تقيم نسل، ويهوذا عايز يتبرع لأهل المكان علشان بس صحبية للكنعانيين، فلا هي فعلت عن شهوة، هي قررتها إقامة نسل وده أمر صحيح، ولا هو فعل عن شهوة، ده هو فعل الأمر ده إرضاء لأهل المكان، بس هو أخطأ، هي لم تخطئ، هو أخطأ في التصرف ده، لكن ما عملش الأمر ده عن شهوة. وبدليل الكلام ده في عدد 17، فقال إني أرسل جدي ماعز من الغنم، فقالت هي تعطيني رهن، هل تعطيني رهنا حتى ترسله، اللي هو جدي الماعز زي ما قلت اللي بيتقدم ذبيحة للمعبد، وعلشان كده هي لقبت بقديسة، لأن هي بتجمع اللي هي قديسة، يعني بتجمع تبرعات للهيكل، ده مثل فكر الزمان الشرير ده. فوصلت إن جيل نقلا عن هيلشوت بيقول إن الرجل في الزمان ده اللي حتى ما يعرفش المرأة وليس عن شهوة لكن وافق يتبرع للهيكل بتلقب هي القديسة. فثمار زي ما قلت هي لم تخطئ، هي جاية تقيم نسله، والمفروض كان يهوذا يقيم لها نسل، لكن هو ما أقامش نسله وخالف كلامه. يهوذا أخطأ. فزي ما وضحت الحاجة التانية المهمة، احنا لما بنحكم على إنسان بنحكم عليه بالقانون، صح؟ يعني زمان كان بيتجوز الإخوات زي ولاد آدم وما بعدهم، ما نقدرش نقول اللي بيتجوز أخته في الزمان في سفر التكوين ده زاني لعدم وجود الناموس ده، بعدها يبقى يكون زاني. ففي عدم وجود الناموس لا يمكن أن يحكم على إنسان بالناموس لم ينزل، ما حكمش على إنسان بقانون مش موجود، القانون يحكم على الحصل بعده. عشان كده حتى في بعض الأحداث الغريبة، وده مش موضوعنا دلوقتي، لكن في الفكر الإسلامي نلاقي القانون ينزل بعد الحدث ويتحاسب عليه، رغم أن المفروض القانون يطبق على ما حدث بعد وليس ما حدث قبله. فيحصل حالة زنا وينزل قانون الزنا بعد الحادث، واحدة تتهم وينزل قانون 4 شهود بعد ما تتهم، فتتبرأ بقانون نزل بعد الحادث وليس قبله، وده خطأ قانونيا. لكن طبعا في واحد كان بيعمل اللي هو عايزه، ده مش موضوعنا الآن. أنا عايز أركز في الفكر المسيحي، لأن حتى في موضوع الزنا في النسب لو حبيت أدخل في الفكر الإسلامي هقول حاجات كتيرة، بس مش عايز ألوي سماعكم، فخلونا نركز في الفكر المسيحي فقط، وأنا آسف لو كنت خرجت عنه. أرجع مرة تانية لثمار. ثمار بتقيم نسل، وده صحيح تطبيق الفكر الصحيح، فلا تحاسب ثمار على شيء. يهوذا كان مفروض يقيم نسل من ثمار وهو أخطأ، فهو بالفعل أخطأ يهوذا، ولكن في إقامة النسل هو لم يخطئ في هذا الأمر، لكن في أسلوب التنفيذ هو اللي أخطأ. هو كان بيقيمه على أساس كما لو كان بيتبرع للهيكل، وده شيء خطأ عليه جدا. وحاجة تالتة مهمة، أن الناموس ما كانش نزل اللي يمنع أن يهوذا يقيم نسل الثمار، زي ما يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل روميا صحاح 3:20، لأن بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية. فهي قبل الناموس اللي عرف الخطية هو لا يحسب هذا الأمر خطية، فهي غير زانية لأنها نفذت ما بالطبيعة المسموح به قبل وقت الناموس لإقامة نسل، اللي بتترجاه كل واحدة يهودية علشان يأتي المخلص زي الوعد اللي موجود في سفر التكوين صحاح 3. عشان كده كان بنات وأبناء آدم وما بعدهم بيوقعوا يتجوزوا أخواتهم عشان يقيموا نسل، وزي إبراهيم ما تجوز أخته علشان يقيم نسل، فده كان شيء مقبول ما كانش خطأ، لكن أهم شيء في الزمان ده كان إقامة النسل. فأنا وضحت أن يهوذا أخطأ، ليس أخطأ عن شهوة، ولكن أخطأ سلسلة أخطاء. إيه أخطاء يهوذا مع بعض؟ أولا أن هو اختلط بالكنعانيين، أخطأ أن هو تجوز بنت كنعاني وأنجب منها بدون يستشير الرب، أخطأ أن هو وعد وما نفذش لثمار، أخطأ أن هو ما أقامش نسل من ثمار بطريقة واضحة، أخطأ أيضا أن هو قلد الكنعانيين في الأمور بتاعتهم للتبرع للهيكل. كل دي أخطاء من يهوذا، ولكن شهوة أن هو يزني ده ما كانش موجود، وتعاقب أن هو شاف وتألم على إماتة 2 من ولادته، ودي مشكلة أن هو حتى شاف ضربة مؤلمة زي كده وما ندمش أو مرجعش لربنا، لكن رجع لربنا فيما بعد. فده كان توبيخ لربنا ليهوذا من خلال ثمار، وهنشوف الكلام ده. فمضت ثمار وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها، وهي طبعا مضت مسرعة علشان ما يجيش شخص تاني ويحاول يعني يعمل شيء شرير، كتبرعا للهيكل فقامت بسرعة، فأرسل يهوذا جدي الماعز بيد صاحبه العدلاني ليأخذ الرهن من يد المرأة فلم يجدها. زي ما قلت سابقا أن يهوذا أخبر صاحبه العدلاني بأنه يتبرع للهيكل، حيميل إليها لكي يتبرع للهيكل، وما كانش مكسوف من الأمر ده لأنه مش هينفذه عن شهوة، لكن هو بينفذ فكر بيئي موجود زي ما قلت تبرع للهيكل، والأجرة محددة اللي هو الجدي علشان ده الذبيحة اللي بتتقدم. فسأل أهل مكانها قائلا أين الزانية التي كانت في عنايم على الطريق؟ فقالوا لم تكن هنا زانية. فرجع إلى يهوذا وقال لم أجدها، وأهل المكان أيضا قالوا لم تكن هنا ههنا زانية. فقال يهوذا لتأخذ لنفسها لئلا نصير إهانة إني قد أرسلت هذا الجدي وأنت لم تجدها. ويعني إيه الكلام اللي بيقول يهوذا؟ زي ما قلت إن الزنا للهيكل كتقديم تبرعات للهيكل ده أمر مقبول في الفكر الزماني ده، لكنه خطأ، ده مش صحيح، لكنه بيشهد العدلاني علشان ما يتقالش إن يهوذا عمل كده عن شهوة. هو ما عملش كده عن شهوة، هو عمل كده علشان يتبرع للهيكل، فأرسل الجدي وهي مش موجودة، فمش خطأه إن هو ما خدش الجدي عشان ما حدش يشهد عليه فيما بعد ويقول يهوذا نفذ شهوة أو نفذ الأمر ده عن شهوة ليس عن تبرع. لا، هو نفذه عن تبرع ليس عن شهوة. عدد 24. ولما كان نحو 3 أشهر أخبر يهوذا وقيل له قد زنت ثمار كنتك وها هي حبلى أيضا من الزنا، فقال يهوذا اخرجوها فتحرق. نشوف شيء عجيب جدا، يهوذا بيكيل بمكيالين مع ثمار بيطبق الفكر الكنعاني العبراني، لكن لنفسه يتشبه بالكنعانيين، يعمل الفكر بتاعهم ولا يحكم على نفسه، لكن مع كنته يحكم عليها بالفكر العبراني الصحيح ويحكم عليها بالزنا وحتى ما يتحققش، وخاصة انه هو عارف انه هو ظلمها بعدم اقامة نسل لا منه ولا من ابنه، وما توجهش ليشهدها ليسألها بنفسه ويتحقق من الامر ده. عدد 25. اما هي فلما اخرجت علشان يرجموها في الامر ده ارسلت الى حميها قائلة من الرجل الذي هذه له؟ انا حبلة. وقالت حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا، فتحققها يهوذا وقال هي أبر مني لأني لم أعطيها لشيلة ابني فلم يعد يعرفها أيضا. نشوف أن يهوذا عرف الدرس، وربنا استخدم ثمار بالفعل في توبيخ يهوذا، ويهوذا بعدها ابتدى في العدد ده كلامه يوضح بداية حياة توبة، وشهد أن هي أبر منه، فهي بارة، هي بتقيم نسله ده ما يتحسبش عليه، زي أرملة المتوفي اللي تتزوج الأخ وتقيم نسل، ده مش زنا، ده إقامة نسل، ده شريعة، وهو ما أقامش ليها نسل لا من نفسه ولا من شيلة، وعلشان كده يكمل بقية العدد ويقول فلم يعد يعرفها أيضا. العدد 26 يقول فتحققها يهوذا وقال هي أضر مني لأني لم أعطيها لشيلة ابني فلم يعد يعرفها أيضا. هي أقامة النسل بالفعل، نفذت الوصية اللي كسرها يهوذا وما نفذهاش، تم تصحيح نسل يهوذا، ما دخلش ولاد الكنعانية في نسل يهوذا، لا عير ولا أنان ولا شيلة، أنجب فارس اللي فعلا كان جاي حسب الوعد، وهو ليس ابن زنا ولكن ابن إقامة نسل حسب التقليد اليهودي، ومن يحكم على التقليد اليهودي ويقول إقامة النسل ده زنا يبقى ما يفهمش حاجة على التقليد اليهودي. كل ده تم أيضا قبل وجود الناموس. ووضحت لفظ فلم يعد يعرفها أيضا، ده يوضح أن الأمر ده فقط لإقامة النسل وليس عن شهوة ولا عن شيء خالص. طيب أضيف دليل لغوي يؤكد كلامي أن كلمة زنية في العبري بتيجي دايما تحت رقم 2181 اللي هي كلمة زنا، دي الكلمة العبري الوصف الزنا، لكن هل ثمار وصفت لما اتهموها بالزنا أطلقوا عليها زنا؟ تاني بتكلم على المعنى اللغوي، فهم لما وصفوها بالزنا قالوا عليها زناه، اللقب العبري اللي يعبر عن زناه اللي هي تحت رقم في قاموس سترونج 2181، لكن الوصف اللي اتوصف عليها وقت الفعل ده قبل ما تتهم اللي هو في عدد 21 فسأل أهل مكانها قائلا أين الزانية. الكلمة هنا مش زناها، الكلمة هنا قديشة اللي هي تحت رقم 3948، وكلمة قديشة حسب القواميس يعني اللي بتبرع ان هي تفعل الامر ده علشان تجمع تبرعات للهيكل. الامر ده للهيكل وده امر خطأ، لكن ثمار ما عملتهوش للهيكل، ثمار عملته لتنفيذ إقامة النسل. وعشان كده زي ما قلت هي كانت الأجرة المطابقة دي معز. لكن زي ما قلت الموضوع ده حتى الوصية اللي تمنع ثمار ان هي تتشبه بيهم ما كانتش لسه نزلت. الكلام ده نزل في سفر التثنية 23-17: لا تكن زانية من بنات إسرائيل ولا يكن مأبون من بني إسرائيل. والكلمة اللي جاية في سفر التثنية 23-17 لا تكن زانية، الكلمة أيضا جاية قديشة، غير ان هو طبعا عدم الزنا، العدد ده بالذات قال لا تكن قديشة من بنات إسرائيل، مفيش واحدة من بنات إسرائيل تعمل الأمر ده للآلهة الوثنية. لكن الكلام ده جه في التثنية فيما بعد، أما في موقف ثمار ما كانش الكلام ده نزل، فهي عملت الأمر ده لإقامة نسل. فزي ما وضحت إقامة نسل وليس زنا، تنفذ ذلك فكر بيئي، فعدم وجود وصية تمنع ذلك. فارس ليس ابن زنا، وعلشان كده الوصية الموجودة في سفر التثنية 23-2: لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر، لا يدخل منه أحد في جماعة الرب، لا ينطبق على فارس، لأن الكلام ده لم يقل إن هو أيضا إقامة النسل مشمولة. لا، إقامة النسل دي تعتبر مصرحة في الفكر اليهودي ومقبولة جدا، بل بالعكس تعتبر مكرمة. أولا فارس اتولد قبل الناموس، اللي كان الوقت المسموح به بزواج الإخوة والأقارب. ثانيا لم توجد جماعة الرب بعد. ثالثا هو ليس ابن زنا بل ابن إقامة نسل. رابعا هو تصحيح لنسل يهوذا بدل من يدخل نسل الكنعانية الشريرة في الأنساب. خامسا ثمار ليس عن شهوة بل إقامة نسل مثل زوجة الأخ. ثالثا يهوذا ليس عن شهوة، هو أخطأ لكن ليس عن شهوة زنا، لكن تبرع وفكر به. هقول معنى روحي صغير جدا ونوقف عند ثمار ونبتدي في على طول بعدها راحاب. الكلام ده من تفسير أبونا تدرس وأقوال الآباء، بيتكلم أن ثمار تصرفها في تصحيح نسل يهوذا وإقامة النسل مثلت رموز كتيرة للكنيسة الأممية في العهد الجديد. خلعت ثمار ثياب ترملها ولبست، فكما لو كان ثمار خلعت الفكر الإنسان القديم لتلبس الإنسان الجديد. غطت ثمار وجهها ببرقع زي الأمم اللي قبل الإيمان كانوا الأول مغطين وجههم، ولكن فيما بعد يقدروا يرفعوا البرقع لما يعرفوا في كمال مجده لما هي أنجبت فارس. جلست ثمار في مدخل المدينة وزي كنيسة الأمم اللي كانت مطرودة الأول برة، ولكن لما قبلت فيما بعد دخلت في عهد المسيح. ثمار أخذت الخاتم والعصابة والعصابة والعصا، الخاتم النبوة لله، الإكليل السماوي، والخشب أيضا اللي هي خشب الصليب المحيية. عشان كده الإنسان بيحتاج ياخد وعد نبوة من الله والإكليل السماوي اللي يجاهد لأجله وأيضا يحمل خشب الصليب في حياته. ربنا يبارك حياتكم. المايك محضرتك أستاذ الحبيب سيريان كريستيان.